محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال قدس سره: الأمر الثاني أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب أو حسا وهو نادر جدا. الأمر الثاني يتعرض فيه المصنف إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أن نقل الإجماع يتصور على نحوين: حينما يحصل الإجماع ويراد نقله عليكم السلام، يراد نقله إلى غير المحصل، هذا قد يتصور على نحوين. النحو الأول هو أن ينقل المحصل للإجماع اتفاق العلماء فقط، ويتعلق غرضه بأن ينقل اتفاق العلماء من دون أن يتعرض لنقل رأي المعصوم، لا يتعرض لنقل رأي المعصوم الذي يكون مسببا عن الاتفاق. احنا بينا بالأمر الأول أن الاتفاق سبب للعلم برأي المعصوم، وبينا الوجه في السببية، قلنا أكو تقريبات عديدة لبيان هذه السببية ونظريات وطرق عديدة. فتارة ينقل الفقيه الذي حصل الإجماع اتفاق العلماء فقط بأن ينقل السبب دون المسبب، ينقل السبب اللي هو الاتفاق دون المسبب. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو أن ينقل المحصل للإجماع السبب والمسبب معا، أن ينقل الاتفاق اتفاق الفقهاء وينقل أيضا رأي المعصوم في ضمن ذلك، ينقل السبب والمسبب. ينقل أن الأصحاب اتفقوا على مسألة من المسائل، كما ينقل أن وفي ضمن ذلك ينقل رأي المعصوم، ينقل رأي المعصوم. فالناقل للإجماع تارة ينقل السبب فقط، وأخرى ينقل السبب والمسبب. هاي النقطة الأولى من النقاط الثلاث. النقطة الأولى هي أننا لنا أن نتصور نقل الإجماع على نحوين ثبوتيين، ثبوتيين بقطع النظر عن الألفاظ التي قد تدل على ذلك، وإنما من ناحية ثبوتية. يمكن أن ينقل الفقيه الاتفاق فقط، ويمكن أن ينقل الاتفاق والرأي المعصوم، يعني السبب والمسبب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن نقل المسبب نقل رأي المعصوم على نحوين أيضا. النحو الأول هو أن يكون نقل المسبب نقل رأي المعصوم يكون نقلا عن حس. نعم، افترضنا أحيانا قد ينقل المحصل للإجماع السبب والمسبب، كيف ينقل المسبب؟ قد يتصور أن نقله عليكم السلام للمسبب يكون عن حس، هو ينقل رأي المعصوم عن حس، كما لو حصل الفقيه آراء علماء عصره، وعلم أن في ضمن أصحاب الآراء أصحاب الإجماع الإمام المعصوم، ونقل رأي الإمام المعصوم كما نقل آراء غيره من المجمعين عن حس، هو حصل قول المعصوم عن حس ونقل هذا القول، قول المعصوم ينقل المسبب عن حس، يعني يسمع من الإمام المعصوم ولو لم يعلم المعصوم بعينه، كما في الطريق الأول طريق الإجماع الدخولي اللي يسمع من الجميع، وهو يعلم أن واحد ممن سمع منه هو الإمام المعصوم وإن لم يعلمه بعينه، وإنما يعلم إجمالا. هذا نقلة للمسبب يكون نقلا عن حس. لكن قلنا هذا الأمر نادر قد لا يتحقق، فإذا النقل المسبب عن حس هذا أمر نادر قد لا يتحقق أساسا، ولو تحقق فهو نادر ملحق بالعدم. النحو الثاني هو أن يكون المسبب منقولا عن حدس الذي يحصل الإجماع واتفاق العلماء، قد ينقل قول المعصوم لكن يكون نقلا حينئذ نقلا عن حدس، كما لو حصل أقوال علماء عصرة وكان هو يلتزم بالملازمة العقلية ويلتزم بقاعدة اللطف، فيقول اتفق العلماء جميعا في عصرنا، وبمقتضى قاعدة اللطف يكون الإمام موافقا للمجمعين، فينقل المسبب، مو ينقل السبب فقط، ينقل المسبب يعني قول المعصوم، لكن إدراكه لقول المعصوم واضح بناء على ذلك يكون عن حدس وعن إعمال نظر، ولا يكون أمرا حسيا. هو إحنا لم نفترض أن المحصل سمع من الإمام، وإنما هو اعتمادا على الملازمة العقلية قطع برأي المعصوم، فنقل رأي المعصوم بعد أن قطع به عن حدس. هاي الحالة الثانية، وهاي الحالة الثانية هي الحالة الغالبة. غالبا إذا أراد الفقيه أن ينقل المسبب، أن ينقل رأي المعصوم، إنما ينقل رأي المعصوم عن حدس ولا ينقل رأي المعصوم عن حس، لأن الحس منحصر بالدخولي والتشرفي، وقلنا التشرفي لم يدعى من قبل أحد، والدخولي هذا أمر نادر. فنقل القول المعصوم، نقل المسبب يكون عن حدس في غير الدخولي والتشرفي، وهذا ما ينافي ما تقدم سابقا. شوفوا أخواني، إحنا بينا سابقا قلنا عندنا خمس طرق، واحد من الطرق نسميه الإجماع الحدسي، هو منه أي الطرق؟ أعتقد الطريق الرابع اللي مر علينا سابقا، اللي كانت الملازمة فيه ملازمة اتفاقية، أصلا مو ملازمة، اتفاقا صدفة حدث برأي المعصوم، هذا اللي جرى الاصطلاح على تسميته بالحدس. ولكن بقطع النظر عن الاصطلاح، الملازمة العادية والعقلية أيضا هي معتمدة على حدس. ليش؟ لأنه يكون يعمل نظرة وفكرة حتى يلتزم بالملازمة العقلية أو لا يلتزم، حتى يلتزم بالملازمة الاتفاقية أو لا يلتزم. فمن ناحية واقعية حتى طريق اللطف وطريق الإجماع العادي، هذا النقل المسبب فيه يكون نقلا عن حدس، لكن هم لم يصطلحوا عليه الإجماع الحدسي، اصطلاح مجرد اصطلاح، اصطلحوا عليه الإجماع اللطفي أو الإجماع العادي. وأما الثالث هو الذي اصطلحوا عليه الإجماع الحدسي، يعني فيما لو كان حدس برأي المعصوم صدفة واتفاقا، هذا مجرد اصطلاح. ما أدري هاي النقطة واضحة ولا لا. إحنا عندنا خمس طرق، الطريق الأول الدخولي، الطريق الأخير التشرفي، هذا هو الذي يكون فيه رأي المعصوم معلوما عن حس، إما أن يسمع من جماعة في ظنهم الإمام المعصوم، وإما أن يسمع فقط من الإمام المعصوم، هذا نقل عن حس. المقصود واضح يعني شنو النقل عن حس، يعني المحصل للإجماع يسمع قول المعصوم أو يرى فعل المعصوم، يعني يدرك رأي المعصوم بأحد الحواس الظاهرية، إما أن يسمع أو يرى أو يحس بشيء مثلا، فيعتمد على حواس الظاهرية. هذا نقول نقل عن حس، نقل المسبب عن حس في خصوص الأول والأخير، أما الثاني والثالث والرابع الملازمة العادية والاتفاقية العقلية قبل ذلك، هاي كلها تعتمد على حدس، تعتمد على ملازمة قد تثبت وقد لا تثبت، وتعتمد على ملازمة سواء عقلية أو اتفاقية أو عادية قد تثبت وقد لا تثبت. فحينما ينقل المسبب، ينقل رأي المعصوم، هو ينقل رأي المعصوم عن حدس بعد إعمال نظر. الشيخ الطوسي كيف جزم بقاعدة اللطف؟ كيف جزم بالملازمة؟ لابد أن لاحظ هاي القاعدة وحكم العقل النظري العملي، وجزم بالقاعدة، وجزم على أساس القاعدة بالملازمة العقلية. بعد ذلك هو ينقل رأي المعصوم. نسأل الشيخ الطوسي، نقول له أنت سمعت من الإمام مباشرة؟ يقول لا، أنا إنما سمعت من العلماء اتفاقهم، وحيث أن الاتفاق ملزوم وقول المعصوم لازم، إذن أنا أخبر بقول المعصوم. ويخبر بقول المعصوم بعد إعمال النظر والفكر والحدس. لكن غاية ما في الباب أن الأصحاب لم يسموا ولم يصطلحوا على هذا الطريق بالطريق الحدسي، لكن هذا لا يمنع كونه حدسيا في الواقع. هاي نقطة كنا ننتبه لها. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، وقلنا هذا النحو الثاني هو الغالب، أن ينقل رأي المعصوم والمسبب من قبل المحصل للإجماع، ينقل عن حدس، هذا هو الأمر الغالب. النقطة الثالثة، هاي النقطة الثالثة هاي جهة إثباتية، جهة إثباتية تتعلق بالجهة الثبوتية المذكورة في النقطة الأولى. احنا قلنا الناقل للإجماع تارة ينقل السبب والمسبب، وتارة أخرى ينقل المسبب فقط، ينقل عفوا السبب فقط، إما أن ينقل السبب فقط وإما أن ينقل السبب والمسبب. هاي النقطة الثالثة يبين المصنف من خلالها أن ألفاظ الإجماع المنقول، ألفاظ نقل الإجماع تختلف من ناحية الصراحة والظهور والإجمال. حينما يريد الفقيه أن ينقل السبب فقط، أن ينقل اتفاق العلماء، يعبر بتعبير لابد. هذا التعبير مرة يكون صريح، مرة يكون ظاهر، مرة يكون مجمل. هكذا لو أراد أن ينقل السبب والمسبب، فمثلا في نقل السبب فقط أو نقل السبب والمسبب بنحو الصراحة، مثلا قد يقول أجمع المحققون. هذا اللفظ صريح في نقل السبب فقط، ولا يشمل نقل المسبب، لا ينقل رأي المعصوم، لأن المعصوم عادة لا يقال إلى محقق، هو أسمى من ذلك. أو مثلا اتفق الأصحاب، هذا في نقل السبب فقط. في نقل السبب والمسبب إذا قال أجمعت الأمة حتى الإمام، هذا نقل للسبب والمسبب بالصراحة، هذا صريح في نقل السبب والمسبب. هاي الألفاظ الصريحة، قد تكون الألفاظ ظاهرة وليست صريحة، كما لو قال اتفق العلماء، هذا اتفق العلماء هذا ظاهر في نقل السبب فقط. ليش؟ لأن العالم عادة في ألسنة أصحابنا، في ألسنة علمائنا لا يطلق على الإمام. قد يعبر عن الإمام في بعض الروايات بالصاحب، بالفقيه، بالعالم، لكن في كلمات الأصحاب لا يعبر ذلك، فهي ظاهرة في نقل السبب فقط. وتارة أخرى يقول أجمعت الأمة المرحومة، هذا ظاهر في نقل السبب والمسبب. أجمع أهل القبلة، هذا ظاهر في نقل السبب والمسبب، كما هو ينقل رأي الفقهاء ينقل مثلا رأي الإمام. وتارة ثالثة يكون الكلام مجملا، كما لو قال أجمع علماؤنا، هذا من أدري هل مقصود خصوص الفقهاء وبذلك يكون ناقلا للسبب فقط، أو يكون مقصودا باعتبار كونه هذا جمع مضاف، والجمع المضاف يدل على العموم، فقد يكون شاملا لقول المعصوم أيضا. أجمع علماؤنا ما ندري مقصود نقل السبب فقط أو نقل المسبب فقط، هاي العبارة مجملة. فالمصنف يقول ألفاظ نقل الإجماع تختلف، بعض الألفاظ يختلف عن البعض الآخر من حيث الصراحة والظهور والإجمال. هذا الأمر الثاني اللي ذكر المصنف، هذا الأمر قلنا مشتمل على نقاط ثلاثة. الأمر الثالث أنه لا إشكال في حج، عفوا الأمر الثاني أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى قلنا أن الإجماع تارة ينقل فيه السبب فقط، وتارة أخرى ينقل فيه السبب والمسبب. لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب أو حسا، وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله. فمرة ينقل السبب والمسبب، ومرة ينقل السبب فقط. هاي النقطة الأولى، المصنف دمج النقطة الأولى مع الثانية، احنا ميزنا. شنو النقطة الأولى؟ هي كانت في نحوين، مرة ينقل السبب فقط، مرة ينقل السبب والمسبب. السبب والمسبب هذا اللي قدمه أولا، قال لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فتارة ينقل رأيه عليه السلام، شنو نسميه؟ المسبب. فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله، في ضمن نقل الإجماع، في ضمن نقل الإجماع. لنقل الإجماع هو شنو؟ هو السبب. فمرة ينقل السبب والمسبب، هاي النحو الأول. زين، اختلاف نقل الإجماع، فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدثا كما هو الغالب. هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية، حدثا كما هو الغالب. هاي حدثا هو بيان للنقطة الثانية، وهو تمييز لنقل رأي المعصوم. كأن سائل يسأل يقول كيف ينقل رأي المعصوم؟ يقول ينقل رأي المعصوم حدثا، حدثا عن حدث، يعني هذا المحصل للإجماع يحدث رأي المعصوم. كما لو بنى على الملازمة العقلية، هو بنى على قاعدة اللطف، حصل آراء علماء عصره حدث بنقل، حدث برأي المعصوم ونقل رأي المعصوم في ضمن نقله للإجماع للاتفاق. ينقل رأي المعصوم عن شنو؟ عن حدث كما هو الغالب. هذا الطريقة الثانية والثالثة والرابعة، الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. حدثا كما هو الغالب، الغالب هو الحدث، الغالب هو أن ينقل رأي المعصوم عن حدث أو حسا وهو نادر جدا. حسا كما في شنو؟ كما في الطريقة الأولى أو الطريقة الأخيرة، اللي يسمع من الإمام مباشرة، أما الإجماع الدخولي أو الإجماع التشرفي. هاي تمت النقطة الثانية قبل أن تكمل النقطة الأولى. ثم أجى للشق الثاني من النقطة الأولى، قال وأخرى، وتارة أخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عن عند ناقله. هو شنو السبب؟ اتفاق العلماء. مرة ينقل فقط اتفاق العلماء، قل أنا أنقل اتفاق العلماء فقط ولا ينقل رأي المعصوم إلى غرض بذلك مثلا. وتارة لا ينقل إلا ما هو السبب، يعني اتفاق العلماء عند ناقله، سبب عند ناقله، هو عند الناقل. الناقل لابد أن يؤمن بطريقة من الطرق اللي تجعل هذا الاتفاق سببا لرأي المعصوم عنده، لكن هو لا ينقل رأي المعصوم، وإنما ينقل الاتفاق فقط عن حس. وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا، عقلا أو عادة أو اتفاقا. هذا عقلا تمييز للسبب. كيف كان اتفاق العلماء سببا لرأي المعصوم؟ يقول سبب باعتبار الملازمة العقلية، أو سبب باعتبار الملازمة العادية أو الاتفاقية، عقلا أو عادة أو اتفاقا. ينقل السبب عقلا، السبب وإنما كان سببا باعتبار الملازمة العقلية، السبب عقلا، إنما كان موصوفا بالسببية باعتبار الملازمة العقلية وقاعدة اللطف. واختلاف ألفاظ النقل، فرغنا من النقطة الأولى ومن النقطة الثانية. بالنقطة الأولى قلنا مرة ينقل السبب، مرة ينقل السبب والمسبب، فرغنا اجينا للنقطة الثانية قلنا نقل المسبب مرة يكون عن حدس مرة يكون عن حس، فرغنا اجينا للنقطة الثالثة. شنو النقطة الثالثة؟ يقول لا يخفى اختلاف ألفاظ نقل الإجماع من حيث الصراحة والظهور والإجمال. واختلاف ألفاظ النقل، هذا اختلافه معطوف على اختلافه الأولى، لا يخفى اختلاف نقل الإجماع كما لا يخفى اختلاف ألفاظ النقل أيضا. يعني شنو؟ يعني كاختلاف نقل الإجماع، كيف أن نقل الإجماع مختلف، ألفاظ نقل الإجماع أيضا مختلفة. مختلفة من حيث شنو؟ المصنف اليوم داخل على تمييز عنده، صراحة وظهورا وإجمالا، هذا تمييز. تمييز علما، تمييز لاختلاف الألفاظ. من أي ناحية تختلف الألفاظ؟ تختلف الألفاظ، ألفاظ نقل الإجماع من حيث الصراحة والظهور والإجمال، صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك. في ذلك يعني شنو في ذلك؟ هو يبين يقول أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب والمسبب، صريحة في نقل السبب فقط، وصريحة في نقل السبب والمسبب. صريحة في نقل السبب والمسبب مثل إيش؟ مثل ما لو قال أجمعت الأمة حتى الإمام المعصوم، هاي صريحة في نقل السبب والمسبب. ومرة تكون ظاهرة في نقل السبب والمسبب، كما لو قال أجمع أهل الحق مثلا، أجمع أهل، عفوا، ظاهرة في نقل السبب والمسبب، أجمع أهل الحق، هاي ظاهرة باعتبار الإمام واحد من أهل الحق، هي ظاهرة في نقل السبب والمسبب. مرة تكون مجملة، أجمع علماؤنا، من يدري هو يريد نقل السبب أو يريد نقل السبب والمسبب، لا نعلم، أو نقل السبب والمسبب. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، هذا الأمر الثالث معقود لما هو المهم من هذا الفصل، وهو بيان أقسام الإجماع المنقول التي تكون حجة والأقسام التي لا تكون حجة. احنا ذكرنا بهذا الأمر الثاني أقسام، نقل السبب، نقل السبب والمسبب، حدسا، حسا، فصارت عندنا أقسام عديدة. في هذا الأمر الثالث، هذا معقود لبيان أي الأقسام حجة وأي الأقسام ليست حجة، أي أقسام نقل الإجماع تكون حجة وأي أقسام لا تكون حجة. يريد يبين ما هو حجة من تلك الأقسام في هذا الأمر الثالث. ولتوضيح ذلك نقول، عرفنا في صدر الفصل هذا اللي احنا بيه، عرفنا في صدر هذا الفصل ان لا دليل على حجية الإجماع المنقول بعنوانه، ما عندنا دليل يدل على حجية الإجماع المنقول بعنوان كونه إجماعا منقولا، وإنما الدليل ينحصر في شمول أدلة حجية خبر الواحد للمقام. ينحصر الدليل على حجية نقل الإجماع في شمول أدلة حجية خبر الواحد لمحل كلامنا للإجماع المنقول، إما بالإطلاق وإما بالعموم. ففي الحقيقة الكلام، كل الكلام هو في هذا الشمول، في هذا الشمول، في شمول أدلة حجية خبر الواحد. الأدلة اللي راح يجي الحديث عنها في الفصل الخامس وما بعده، هاي الأدلة شاملة لنقل الإجماع أو ليست شاملة لنقل الإجماع؟ هذا السؤال المهم في هذا الفصل. وللجواب عن هذا السؤال نذكر صورا ثلاثة. الصورة الأولى هي أن يكون ناقل الإجماع ناقلا لكل من السبب والمسبب عن حس. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى أن ينقل السبب والمسبب عن حس، كما لو حصل الفقيه أقوال علماء عصره وكان هذا الفقيه معاصرا للمعصوم، واحد من فقهاء زمان الحضور من علماء زمان الحضور حصل أقوال ذلك العلماء ذلك الزمان، وكان واحد من المجمعين الإمام المعصوم، لكن من غير أن يعين، من غير أن يعرف هذا الفقيه الذي حصل الإجماع الإمام بعينه، وقال أجمع أهل الحق قاطبة مثلا، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الإجماع الدخولي. هذا الإجماع الدخولي اللي يعلم المحصل للإجماع بدخول المعصوم في ضمن المجمعين، وحينئذ ينقل الاتفاق، وينقل في ضمنه رأي المعصوم. جاوبوني، هذا ينقل في ضمن رأي المعصوم عن حدس لو عن حدس؟ عن حس. اثنينات عن حس، هم السبب ينقل عن حس، هم المسبب قول المعصوم ينقل عن حس. هاي الصورة الأولى، صورة ما لو كان المحصل للإجماع ينقل كل من السبب والمسبب عن حس. هاي شنو حكمها هاي الصورة؟ المصنف يقول لا إشكال ولا ريب في شمول أدلة حجية خبر الواحد لهذا النحو من الناقل. الأدلة شاملة، أدلة حجية خبر الواحد شاملة لهذا النحو من النقل. هذا مصداق من مصادق خبر الواحد. الأدلة دلت على حجية خبر الواحد، هذا مصداق من مصادق خبر الواحد. إذ لا فرق بين أن ينقل الفقيه أو الراوي أن ينقل رأي المعصوم لوحده، كما لو نقل مثلا زرارة محمد بن مسلم غيرهما نقلوا مثلا قول المعصوم، نقلوا حلية لحم الأرنب، الإمام قال يحل لا بأس بأكل لحم الأرنب، هذا حجة، هذا خبر واحد والأدلة دلت على حجية خبر الواحد. لا فرق بين أن ينقل الراوي رأي المعصوم لوحده منفردا، وبين أن ينقل رأي المعصوم في ضمن آراء وفي ضمن أقوال علماء، ماكو فرق. كما أن الأول حجة، هذا الأول حجة بنفس الدليل، بنفس دليل حجية خبر الواحد. يعني لا فرق بين أن يكون نقل لقول الإمام بالمطابقة وبين أن يكون نقل لقول الإمام بالتضمن، ماكو فرق. ونقل حكما منقولا عن الإمام، هذا يكون حجة سواء كان بالمطابقة أو بالتضمن، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في حجية هذا النحو. هاي الصورة لا إشكال في حجية هذا النحو من الإجماع المنقول، ولكن الكلام كل الكلام في تحقق ذلك. هذا أمر ليس متحققا، هذا دعوة ضعيفة جدا، هذا في نفسه أمر ضعيف ولا يتحقق ولا وثوق بتحققه إن لم نقل بثبوت الوثوق بعدم تحققه. نحن نثق بعدم تحقق هذا النحو من الإجماع، وحتى لو ادعي من قبل البعض نحمل كلام على الاشتباه، هو اشتبه وادعى الإجماع الدخولي، فإذا لم نثق بعدم تحققه فعلى الأقل لا وثوق بتحققه. هاي الصورة الأولى، صورة ما لو نقل ما لو نقل السبب والمسبب عن حس هذا لا إشكال في حجية هذا النحو من الإجماع المنقول، ولكن الكلام في تحقق ذلك وفي ثبوته صغرويا، هذا ليس أمرا ثابتا وإنما هو ضعيف في نفسه. هاي الصورة الأولى. إذن إلى الآن اللي سوينا أثبتنا حجية الإجماع المنقول في الجملة، ولو في بعض الموارد الإجماع المنقول يكون حجة. هاي الصورة الأولى. ويلحق بهذه الصورة صورة ما لو لم ينقل الناقل المحصل، صورة ما لو لم ينقل السبب والمسبب معا عن حس، وإنما نقل السبب فقط عن حس، هو لم يتصدى لنقل السبب والمسبب عن حس، وإنما نقل المسبب فقط عن حس، نقل السبب فقط عن حس، كما لو حصل أقوال الفقهاء ونقل أقوال الفقهاء من دون أن يتصدى ويتعرض لنقل كلام المعصوم. ولكن كان هذا الاتفاق، شوفوا إخواني، كان هذا الاتفاق المنقول عن حس سببا في رأي المعصوم، عند الناقل وعند المنقول إليه أيضا. هو نقل اتفاق فقهاء عصره وما تعرض لقول المعصوم، وهذا الاتفاق كان سببا في رأي المعصوم، عنده. شلون؟ بأن آمن مثلا بقاعدة اللطف، آمن بالملازمة العقلية، فطبيعي اتفاق عصر زمان أو علماء عصر واحد هذا يستلزم قول المعصوم، يكون سببا في ثبوت قول المعصوم، فيكون سببا عنده هذا الاتفاق، كما يكون سببا عند المنقول إليه. كما لو آمن أيضا الطرف الثاني، الفقيه الثاني المنقول إليه غير المحصل للإجماع، آمن أيضا بقاعدة اللطف. هاي الصورة صورة ملحقة بالصورة الأولى، هو أن يتصدى ناقل الإجماع، محصل الإجماع، يتصدى لنقله وحكاية السبب عن حس فقط. هذا الاتفاق عن حس اللي نقل عن حس يكون سببا عند المنقول إليه كما هو عنده في كونه دليلا على قول المعصوم، عند الناقل وعند المنقول إليه. هو يحصل الاتفاق وينقل إلى فقيه آخر يتفق معه في المسلك في المبنى، كما أن الناقل يلتزم بالإجماع اللطفي مثلا، المنقول إليه أيضا يلتزم بالإجماع اللطفي. في هاي الصورة أيضا نقول لا إشكال في حجية هذا النحو من الإجماع المنقول. هاي الصورة الثانية، أو مو صورة ثانية، هاي الحالة ملحقة بالصورة الأولى، الناقل وإن لم ينقل المسبب عن حس، ما نقل المسبب عن حس، ما نفترض مثلا البناء على الإجماع الدخولي، لكن هو نقل السبب عن حس الذي يكون سببا عنده هو عند المنقول إليه في ثبوت رأي المعصوم، هذا أيضا يكون حجة بلا أشكال، شأن ما ذكرناه في الصورة الأولى. والوجه في ذلك أن هذا النقل الحسي، نقل الاتفاق الحسي، هو مستند عند الناقل وعند المنقول إليه في ثبوت قول المعصوم، بحيث لو كان المنقول إليه هو الذي حصل الاتفاق لوصل إلى نفس النتيجة، لوصل إلى نفس النتيجة وكشف ذلك عن رأي المعصوم. المفروض أن كل من الناقل والمنقول إليه يؤمن أفرض بالملازمة العقلية، فمجرد أن يثبت نقل السبب عن حس يثبت المسبب عند الجميع. بعبارة أخرى، الناقل إنما نقل الاتفاق، إنما نقل الاتفاق عن حس، وخبر الثقة كما نعلم هذا أمارة من الأمارات، وذكروا في باب الأمارات وسيأتي أن الأمارات كما تكون حجة في المدلول المطابقي تكون حجة في المدلول التضمني والمدلول الالتزامي، بلا فرق في الملازمة بين الملازمة العادية والعقلية والاتفاقية، ماكو فرق. هذا اللي يقولون عنه أن مثبتات الأمارة حجة في قبال مثبتات الأصول العملية التي لا تكون حجة، اللي دائما يمر علينا اللي يسموه الأصل المثبت، اللي يقولون الأصل المثبت ليس حجة، لوازم الأصول ليست حجة، لوازم الأمارات هي التي تكون حجة. في محل كلامنا الناقل نقل الاتفاق عن حس، نقل الاتفاق عن حس، ولكن هذا الاتفاق ملزوم لرأي المعصوم عند الناقل وعند المنقول إليه. فكما يكون هذا الخبر، هذا النقل حجة في مدلول المطابق في الاتفاق، يعني في اتفاق العلماء، يكون حجة في مدلول الالتزامي. هذا الالتزام ثابت، هاي الملازمة ثابتة عند الناقل وعند المنقول إليه، فيثبت رأي المعصوم. بمجرد أن ينقل الفقيه المحصل للإجماع، ينقل اتفاق العلماء، ينقل هذا الاتفاق عن حس، كما يثبت هذا المدلول المطابقي يثبت مدلول الالتزامي. يعني كأنما هذا الفقيه المحصل للإجماع حصل وأثبت المقدم عند المنقول إليه، فثبت التالي باعتبار أن المنقول إليه يؤمن بالملازمة. ونتيجة ذلك أن الاتفاق المنقول عن حس إذا كان سببا في نظر الناقل والمنقول إليه يكون بمنزلة الإجماع المحصل. الإجماع المنقول إذا نقل السبب عن حس وكانت السببية ثابتة عند الناقل وعند المنقول إليه، هذا النحو من الإجماع المنقول يكون بمنزلة الإجماع المحصل، فتترتب عليه آثاره، تترتب على هذا الإجماع المنقول آثار الإجماع المحصل، ويعامل معاملة الإجماع المحصل. يعني بالنسبة إلى الفقيه الثاني المنقول إليه، هو لم يحصل الإجماع بنفسه وإنما نقل إلى الإجماع، لكن هو يقول حيث أنا أؤمن بالملازمة كما أن الناقل يؤمن بالملازمة، هذا الإجماع المنقول بالنسبة لي كالإجماع المحصل، لا فرق بين أن ينقل لي فقيه الاتفاق وبين أن أحصل الاتفاق أنا بنفسي. هو إذا حصل الاتفاق إيش راح يسوي؟ يعتمد على الملازمة الثابتة في نظره فيثبت رأي المعصوم. لا فرق بين هذا الإجماع المحصل وبين ما لو نقل إلى الاتفاق عن حس، فقيه آخر يقول أنت ليش تتعب نفسك وتحصل الإجماع، أنا حصلت الإجماع، فينقل إلى الإجماع عن حس، وبذلك يكون هذا الإجماع كأنما هو حصل بنفسه حيث يؤمن هو بالملازمة، فيثبت قول المعصوم. هاي الحالة الثانية ملحقة بالصورة الأولى في أن لا فرق أو في لا إشكال في حجية هذا النحو من الإجماع المنقول. هاي الصورة الأولى وما ألحق بها. قال الأمر الثالث أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى أن ينقل الاتفاق يعني السبب ورأي المعصوم كل من هما عن حس، ينقل السبب والمسبب عن حس. هذا وين نصوره؟ نصوره فقط بالإجماع عند الدخولي، هو كما سمع من الفقهاء سمع من الإمام فينقل عن حس، لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر، هاي بأدلة متعلقة بحجية، لا إشكال في حجية الإجماع المنقول. الحجية من أي باب؟ من باب حجية الخبر، حجية الخبر الواحد، يعني بأدلة خبر الواحد، بأدلة حجية الخبر إذا كان نقله، إذا كان نقل الإجماع متضمنا لنقل السبب يعني الاتفاق، اتفاق العلماء، والمسبب يعني رأي المعصوم، المعصوم كل منهما عن حس، هاي عن حس مو فقط متعلقة بالمسبب، واضح متعلقة بالأمرين معا، يعني ينقل السبب والمسبب كلاهما عن حس. هذا من الصورة إلا بالإجماع الدخولي، أن يدخل الإمام في ضمن المجمعين ويسمع من الجميع. لكن هذا شنو مشكلته؟ مشكلته إثباتي، مشكلته مشكلة إثباتية، هذا لم يحصل ولم يتحقق. يقول لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة مهون جدا، هذا لا بأس به، جيد وحج الإجماع المنقول، لكن هذا لا يتحقق في زمان الغيبة. لو لم نقل، يعني لو لم نقل إثباتا في مقام الإثبات بأن نقله كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني نقل المسبب والمسبب عن حس، اثنيناتهم عن حس، هذا النقل كذلك في زمان الغيبة مهون جدا، يعني لا يتحقق. هاي الصورة الأولى، وما يلحق بالصورة الأولى، وكذا إذا لم يكن متضمنا له كذا، يعني أيضا لا إشكال في حجيته، لا إشكال في حجيته إذا لم يكن متضمنا له، يعني إذا لم يكن متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس. هو ليس كذلك، هو لا ينقل السبب والمسبب عن حس، بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس، بل كان يعني كان نقل الإجماع ممحضا لنقل السبب عن حس، هو كل سوي ينقل رأي العلماء، اتفاق العلماء، أما المسبب رأي المعصوم هو ما يتعرض له، ما يتعرض له، إلا أنه إلا أن نقل السبب عن حس كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا. أيضا يعني شنو؟ أحسنتم، كما كان سببا بالنسبة إلى الناقل، كما كان سبب بالنسبة إلى الناقل هو يكون سببا عند المنقول إليه، هو فقط ينقل عن حس، ينقل الاتفاق عن حس، إلا أن هو إلا أن نقل السبب عن حس كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا، كما كان سببا بالنسبة إلى الناقل عقلا أو عادة أو اتفاقا. سببا، سببا شنو كيفية السببية؟ والسببية إما اعتمادا على الملازمة العقلية أو الملازمة العادية أو الاتفاق، عقلا أو عادة أو سببا، فيعامل حينئذ، يعامل حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ حين كون الاتفاق سببا في نظر الناقل والمنقول إليه، حينما يكون الاتفاق المنقول عن حس هو سبب عند الناقل وعند المنقول إليه، حينئذ يعامل الإجماع المنقول معاملة الإجماع المحصل في الحجية، كما أن اللي قلنا سابقا أول ما دخلنا للبحث قلنا لا إشكال في حجية الإجماع المحصل، كما لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بالخبر المتواتر. فرغنا من هذا، يقول الإجماع المنقول إذا كان نقلا للسبب عن حس وكان سببا في نظر الناقل والمنقول إليه، لا إشكال في معاملة هذا الإجماع المنقول معاملة الإجماع المحصل. لذلك قلنا هاي الصورة ملحقة بالصورة الأولى، هاي الصورة ملحقة في شنو؟ في كذا بتعبيره، في لا إشكال في الحجية. يقول فيعامل حينئذ مع المنقول، يعني مع الإجماع المنقول، معاملة المحصل، يعني معاملة الإجماع المحصل في شنو؟ في الالتزام بمسببه، في الالتزام برأي المعصوم. شلون أن الإجماع المحصل يكشف عن رأي المعصوم؟ الإجماع المنقول أيضا في هاي الصورة يكشف عن رأي المعصوم. فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه وآثاره، بأحكام المسبب وآثاره أو بأحكام المحصل وآثاره. وصلى الله على محمد وآل محمد.